أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول في منار السبيل: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بدفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. ولكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها عبادة، وسن كون الماشي أمام الجنازة. هذه مسائل أخرى بعد ما انتهى من الكلام عن المريض، وبعدين عن الموت، وعن تغسيل البيت، ثم التكفين، ثم الصلاة عليه. يتكلم هنا عن الحمل والدفن، حمل الميت ودفن الميت. الحمل والدفن فرض كفاية، والدفن هو فرض كفاية، الحمل وسيلة للدفن، وسيلة. فلو أن الإنسان سيدفن في مكانه مش محتاج للحمل، وهنا الحمل مش فرض ولا غير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. يبقى الحمل هذا وسيلة للدفن، فعلى ذلك يكون أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار واجبا لأنه وسيلة لغيره وليس مقصودا في ذاته. هنا حمل الميت حتى يصل به إلى القبر ويدفن في قبره، فالله أمر بقبر الميت. قال: ثم أماته فأقبره. معنى فأقبره يعني أمر بقبره، أمر بدفنه، يعني أن يقبر الميت. قال ابن عباس: أكرمه بدفنه، أن الله عز وجل أكرم الإنسان، ما تركوش زي الوحوش وزي الطير وغيرها أن يقع ما حدش يكلف خطره أن يدفنه، ولكن الإنسان المتوفى أكرمه الله عز وجل بذلك. ولقد كرمنا بني آدم، والجميع كرموا بذلك أن يدفنوا، لا يترك مسلم ولا يترك كافر، الكل يدفنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قريش لما أمر بدفنهم في قليب بدر. ولأن في تركهما، في ترك الحمل والدفن، هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، إن هذه أشياء تكون عبادة بالنية، تكون عبادة بالنية، وإلا فلا يختص صاحبها أن يكون من أهل العبادة أو أنه يكون من أهل القربة إلا بنيته، إلا بنيته. يبقى هنا لو فرضنا أن هذا المتوفى جابوله الكفن ومفيش حد يعرف يكفنه إلا واحد كافر مولود هو اللي يعرف يلف في هذا الكفن ففعل، يبقى هنا سقط هذا الفعل بفعل هذا. ولو قال إنها قربة من الكافر، الكافر لا يقبل منه عمله إلا أن يأتي بأصل التوحيد، بأصل الإيمان، أن يأتي بشهادة لا إله إلا الله. لذلك ربنا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا ما عملوا من عمل يظنون أنه صالح، فالله عز وجل يقول: جعلناه هباء منثورا، لأنهم لم يأتوا بالتوحيد الذي هو مفتاح قبول العمل. إذا هنا يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، قلنا الحمل ليس مقصودا لذاته ولكن وسيلة إلى غيره، زي الذهاب للمسجد، المشي إلى المسجد هذا واجب أن تمشي إلى المسجد. طيب الركوب للمسجد كان بعيد شوية، يجب إمتى يجب عليه؟ لما تكون الصلاة واجبة عليه، ما تكون الصلاة واجبة عليه، صلاة الجمعة واجبة والمسجد الجامع بعيد ومش هقدر أوصل إلا عشان أركب، فإذا ركبت فهنا الركوب الآن واجب عليه حتى أدرك هذه الصلاة. فالركوب في ذاته مش هو العبادة، ولكن العبادة هي صلاة الجمعة، هذا وسيلة إليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، تركه واجب. الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به لا هو واجب، كذلك لا يتم دفن الميت إلا بحمله من بيته إلى المقابر، يبقى الحمل الآن واجب. يقول هنا أنه الحمل والدفن والتكفير والتكفين يسقط بالكافر، المقصود من الحمل توصيل للمقبرة، سواء أنه شالوا مسلمون شالوا كفار شالوا على حمار، هي في النهاية وسيلة عشان يصل به إلى المقبرة. يبقى الحمل نفسه يكون عبادة بنية فاعلها، يبقى اللي شايل الميت ينمو بهذا الشيء التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإدخال يعني السرور على قلب أهل الميت أنه بيعاونهم وأنه بيعملهم بهذه نية حسنة يقبل منه ويقدر على هذا الشيء. لا والله ده شايلها نفاق ورياء، ولو عليه مش هيشيل حاجة. يبقى هنا ما فين ما فيش نية لهذا الإنسان. ولكن هنقول الشيء ده ما ينفعش ولا ينفع؟ هينفع، لأن المقصود التوصيل لغاية المقابر. هنا بقى نفهم إنه شلوه على الأكتاف ولا شلوه على العربية الكر ولا شلوه على العربية السيارة الفارهة، كله واحد كل واحد، لكن تفرق في إيه؟ في أمر النية. يبقى إنه حرمة حمل الميت على سيارة هذا فيه نظر، لأن الحمل نفسه ليس يختص الحامل بأن يكون من أهل القربة، حتى يقال زي الصلاة، الصلاة اختص الإنسان أنها قربة لي وقربة لك وقربة لته، لكن الحمل مقصود التوصيل إلى المقبرة ثم الإنزال إلى قبره ثم المواراة، يبقى هذا المقصود. فإذا تم هذا بمسلم ولا بغير مسلم تم، لكن في الصلاة على الميت ما ينفعش أن يصلي عليه كافر، لأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة. يبقى نفهم مسائل الفقه بناء على ذلك، عشان كده دايما نقول دراسة الفقه لازم تدرس مع علم أصول الفقه حتى نفهم أن هذا واجب لعينه، لا هذا وسيلة إلى واجب، فهو واجب من هذه الصورة ولا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة. يبقى نفهمها بدراسة أصول الفقه، ما تتشنجش في المسائل إن هذا حرام ولا يجوز إنه كذا، زي ما قد يقال إذا حملت الجنازة في سيارة الإسعاف وأحيانا تحصل دوشة فيها والإخوة لا سيلها وهات النعش وحطه في النعش وشيل كل ده على إيه؟ علشان أرى لحد إن قالنا هذه بدعة وإنها ضلالة وإنه كذا. هذه لا بدعة ولا ضلالة ولا شيء، ولكنها وسيلة لتوصيل الميت إلى قبره. شالوا على الأكتاف هذا حسن وهذا فعل الصحابة، شالوا على جمل هذا فعل بعض الصحابة الله عليهم، شالوا على عربية ودهن لا شيء فيها، وهنتعرض لهذه المسألة بعد قليل. لكن الغرض إن في الجنائز دايما نحرص ما تحصلش دوشة في الجنازة، ما تحصلش هلاك فيها، ده يشد وده يكذب وده يعمل، لا الأمر شوفوا في المشي أمام الجنازة، المشي خلف الجنازة الأمر واسع، امشي قدام امشي وراء لا شيء. طيب الأفضل إيه؟ والله هنشوف الأفضل حسب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحسب ما فعل الصحابة. إذا ما نقعد نتخانق ونقف قدام النعش ونقول للناس كله وراء ما فيش حد يمشي قدام الجنازة، لا هذا فيه شيء إن تتقلب الجنازة لأنه بقى مناظرات فقهية فيها وإن حلال وحرام وشوف بيقول إيه، راح الاعتبار عن النظر إلى الأمر الجنازة وأمر الميت. يبقى هنا المهم إنك تعتبر تتعظ تدعو لهذا الميت اللي أنت بتوصله، إن تنظر حالك أنت ما تكون في يوم من الأيام في هذا الحال إيه اللي هيكون أمرك، فتحسن من عملك وتخلص في نيتك. نرجع تاني هنا، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لو إن الإنسان المتوفى غسله المسلم، التغسيل هذا عبادة حتى يلقى الله عز وجل طاهرة، الطهارة تختص بالدين بالإسلام بالتوحيد، يبقى لابد الذي يغسله يكون مسلما، وبرضو فيها خلاف قدمناه. الأمر الثاني يحمل الميت، طيب قبل كده هكون في صلاة الجنازة عليه أن تختص بالمسلمين، الحمل لا يختص بأن يكون صاحبه من أهل القربة، لكن الأولى أن يحمل المتوفى المسلم المسلم. الدفن هنا إنزال الميت إلى قبره، فرضنا الموجودون من المسلمين ناس ضعاف مش ناس عواديز ما يقدروش على إنزال هذا الميت في قبره، وفي معهم شباب وكانوا نصارى ولا غيرهم أضروا أن هم يشيلوا الميت ينزلوا به إلى القبر والتانيين وجهوه حط وجهه للقبلة اعملوا كذا، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. هنا ما تقالش أن هذا حرام وأنه لا يجوز، وهنا نفهم الكلام هنا يسقط الإسم يعني في ترك الحمل والدفن والتكفين بأن كافرا قام، إذا حط بقى تحت كافر أي كان يهوديا كان نصرانيا كان مجوسيا كان مشركا عبد الأوثان أي شيء منها أنه حمل فسقط الهذاب. طيب قال ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها يعني عباد، يكره أن يأخذ الإنسان الأجر على حمل الميت. في بعض البلاد أو بعض القرى تلاقي أجروا أرضاء عشان يشيلوا النعش، فيبقى واخدين أجرهم وبقية الناس بيتفرجوا عليه، هذه ليست بالسنة، هذا خطأ. لكن هل يحرم؟ لا ما يحرم، ما يحرمش. أهل الميت بيرحموا الناس إن هم يشيلوا، على الناس مش عايزة تشيل هنا بيشيلوا اللي قاموا بهذا الشيء. أنت تحب أن تحمل الميت، هذا حسن وفيه أجر في هذا الشيء، تحمل الميت زي ما قال الفقهاء وكان الصحابة يفعلون هذا الشيء. لكن مش عايزين نتطرق لأنه يحرم إنه إن أنا ما شيلش أو إن أنا أأجر، ما قالناش هنا إن ما قالش يحرم أخذ الأجرة، لا يكره أخذ الأجرة، يعني يكره أن يكون أربعة مخصوصين تشيلوا الميت من المكان الفلاني لغاية المكان الفلاني، يقول لنا يكره لا لا يحرم. وعلى الغسل وعلى... طيب إذا لم يولد أحد يغسل إلا بأجر، إذا لم يولد من يحمل إلا بأجر، الناس ما بتشيلش الميت يبقى على ذلك أجر سيارة يشيل فيها الميت لا شيء فيها، يؤجر سيارة يشيل فيها مشي وراء السيارة لا شيء. وسنة كون الماشي أمام الجنازة، سنة كون الماشي أمام الجنازة، يعني إذا مشيت في الجنازة إذا كنت ماشيا تكون أمامها، والصواب يجوز أمامها وخلفها للإنسان المشي، لكن الراكب هو يبقى خلفها ما يتقدمش أمام الجنازة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا فعل الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من أفضل من هؤلاء، كانوا يمشون أمام الجنازة يبقى فيه يجوز تمشي أمام الجنازة. يقول الخطبي أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، كان أكثر الصحابة يفعلون ذلك يعني يمشون أمام الجنازة. وروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة، علي بن أبي طالب وأبو هريرة كان يمشيان خلف الجنازة يبقى فيه يجوز أمام وجوز. بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، والماشي حيث شاء، هذا الأمر واسع، اللي ماشي يمشي قدام الجنازة يمشي خلف الجنازة، إذا كان والله بيتأول كما تأول بعض أهل العلم أنه أمر باتباع الجنازة اتباع معناه يبقى هو خلفها، هذا محتمل، هذا المعنى يحتمل هذا الشيء، لكن ليس نصا، لو كان نصا ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا اتباع الجنازة، أنت قدامها أنت جنبها أنت وراء، هذا كله اتباع للجنازة، إن شئت كنت أمامها إن شئت كنت خلفها، لكن إذا كنت راكبا يعني معك دابة أو مراكب في سيارة يبقى هذه تكون خلف الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، رواه الترمذي وصححه وبرضه صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى أيضا من السنة الإسراع بالجنازة، إنك تجهز الجنازة وإنك تمشي فيها بالجنازة فتسرع في ذلك، يعني أصل الحديث هو إسراع في المشي بالجنازة، في المشي بالجنازة. بعض أهل العلم حملها على العموم إسراع في تجهيز الجنازة، الحديث ده قلنا أنه هو رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، والحافظ ابن حجر بيذكر فيه إنه الإسراع، قال ابن قدامة الأمر فيه للاستحباب، إسراع الجنازة الأمر ليس على الفرضي ليس على الوجوب ولكن للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، لكن شذ ابن حزم فقال بوجوب أن يجب الإسراع، كعادة ابن حزم رحمه الله عليه أنه تلاقي ليه أقوال جامدة كده ويأخذ الحادة بنصها من غير ما ينظر لكلام غيره ويجمل في شيء معين. الإسراع بالجنازة هو يرى الوجوب أنه يجب الإسراع بالجنازة، باقي أهل العلم يقولون لا ما يجبش الإسراع ولكن يستحب الإسراع. أنهي إسراع بقى؟ نشيل الجنازة ونطلع نجري بيها ولا نعمله إيه بيها؟ يقول لك لا شدة المشي، المشي مش المد، شوف شدة المد ما يقولوا في الخبر مثلا في الرمل بين الصفا والمروة تمد يكون كهيئة الجاري، الجنازة لا، الجنازة في ضعفاء بيمشوا مع الجنازة ويحبوا أن ياخذوا الثواب اللي فيه، يبقى المشي أشد من المعتاد شيئا، أشد من المعتاد شيئا. كانوا في الجاهلية وكانوا أيضا في الإسلام أما يكون الميت له وجاه يقوم تقلوا رجلهم ومشيه، وبعدين البعض الناس يمشي أمامهم ويقول لهم على رسلكم رحمكم الله على رسلكم هدوا الميت، ده حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسرعوا بالجنازة. ليه الإسراع بالجنازة؟ والله الميت واحد من اثنين، يا إما إنسان خير يا إما إنسان شرير. إذا كان خيرا طيب مستني الثواب العظيم هناك وصله وخليه يأخذ الثواب بتاعه ويشوف الجنة اللي هو مستنيها في عمره كله. إذا كان إنسانا شريرا وأنت شايل شر على كتفك ليه ما تودي خليه دفن وروح. يبقى هنا إما شر يبقى تضعونه عن أعناقكم حتى شر ليه. إذا كان خيرا يبقى يأخذ الثواب وتعدل به إلى الثواب. هنا يقول صاحب الهداية الغناني يعني حنفي هو ويمشون بها مسرعين دون الخبب. دون الخبب الخبب اللي هو المد يمد فيه هنا أو السعي يسمونه. فيقول دون ما توصلش ان انت تبقى بتمد يبقى ما زال الأمر في حيز الايه المشي. يبقى اللي بيفعله البعض يشيل النعش ويطلع يجري بيه ويخلي نص الجنازة ورا ونص الجنازة قدام هذا خطأ هذا خطأ. لكن الأمر انه مشي فيه شيء من السرعة في المشي نفسه. طيب يقول عن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سدية المشي المعتاد. يعني الإنسان اللي بيمشي بيتمشى المشي العادي بتاع المشي بطيء لا شيء أزيد شوية في ذلك. أما تكون رايح الشغل بتاعك بتبقى رايح مهتم الأمر شغل يبقى ماشي بس فيها شيء من السرعة ما بتطلعش تجري مثلا طالما عندك الوقت. كذلك في حمل الميت ويكره الإسراع الشديد. ده كلام الشافعي والجمهور يكره الإسراع الشديد يكره يعني يفركش الجنازة ويقلل العدد ويخلي الناس يتعاركوا مع بعض اللي وراء عدوا حرام عليك كسرت رجلينا تحصل زي ما بيحصل كتير في جنائز مثل هذا الشيء. يبقى الإسراع لا الإسراع ودايما الإسراع يولد العكس في ذلك. يطلع لك واحد يروح واقف قدام الجنازة بطأ وقف ما تمشيش ويفضل متأقل رجله زهق كل اللي وراء. المشي البطيء متعب للناس البطيء إذا مشى فخاصة جات مقابل بعيد والمشي السريع جدا متعب للناس. الوسط حلو خليك اتعلم من كلام علماء المسلمين ذلك لا تدري ولا ان انت تبطئ فيها. يقول حافظ ابن حجر الحاصل انه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي الى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت. يبقى شايلين الميت ولما هيجري شوية تدي الميت يتقلق على النعش لعل التقليق اللي على النعش دي تخلي الميت يخرج منه بول ولا براز ولا يتنجس فيه. يبقى هنا ارفق بهذا المتوفى لأنه ما فيهوش في عضلات تحكم الآن. يبقى الهزة بتاعت النعش ممكن تحرك الميت يخرج منه شيء ينجس كفنه أو يحصل مشقة على الحامل اللي شايل أو على المشيع. يقول لك هنا لا تفعل شيئا يشق على هؤلاء جميعهم. يقول القرطبي رحمه الله مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. أما يمشي ببطء جدا جدا تلاقي ناس بقى أما يلاقوا أعداد ضخمة وراهم يبقى عايزين يفرجوا الناس كلها على الجنازة بتاعتنا عددنا كبير. هذا من الخيلاء ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيحذر المؤمن من ذلك. يقول إن هنا مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن. أسرعوا بالجنازة أي بحملها إلى قبرها أو بتجهيزها أو بتجهيزها. المعنى هذا صحيح وهذا صحيح بس المعنى الثاني يمكن أقرب من المعنى الأول. المعنى الأول اللي هو الإسراع في كل حاجة إسراع في كل حاجة هذا حسن. إنما في قوله صلى الله عليه وسلم إن شر تضعونها عن رقابكم يبقى معنى الإسراع وأنت شايل الميت. وربما يكون الإسراع في التجهيز يكون فيه تضييع لحقوق الميت. أحيانا يكون ناس أسرعوا بالليل الميت مات ويلا ادفن غير ما حد يعرف ما حضرش الميت إلا 5-6 يصبح الناس بالنهار ما حدش قال لنا ليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك. يبقى هنا الإسراع الذي لا يؤدي إلى حرمان الناس من الصلاة على الميت وحرمان الميت من دعاء الناس. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. لا ينبغي بقى فيها برضو الإسراع إن الجيفة بتاعت المؤمن. شوف كان الإنسان بالحياة اسمه فلان أحمد علي محمد لما مات اسمه جس اسمه جيفة. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. يقول قدامه فصل إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم. قال إسحاق معنى قول علي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعد. قال الإمام أحمد: إن قام لم أعب وإن قعد فلا بأس. كلام جميل. إمام أحمد وفقه لين. هنا الإمام أحمد يرى أنه إذا عدت الجنازة على ناس حائمين واقفين لا شيء، إذا ما أموش ولا شيء أيضا، إذا يجوز هذا ويجوز هذا. ابن تيمية يقول نفس هذا الكلام. هنا في خلاف بين العلماء أنه الجنازة إذا عدت الإنسان هل يجب عليه أن يقوم ولا أنه لا يجوز له أن يقوم، ولا يستحب القيام ولا يكره القيام ويستحب القعود، إيه الأمر اللي فيها، وهل الأمر يختلف بين اللي ماشي مع الجنازة وبين اللي واقف في مكانه ولا الأمر يختلف. طيب خلينا نمشي مع كلام ابن قدامة في هذه المسألة. ومهم زي ما تكلمنا قبل ذلك إن معرفة كلام العلماء في المسألة، وتعرف كلام العلماء مش هتتشدد، مش في تشدد، إن التشدد مقيت، خاصة لما تكون قاري كتابا واحدا في الفقه ومتبني مذهبا معينا وآخذ بالقول الفلاني وبس، كأن ما فيش غيره. تلاقي الشباب دايما يعجبهم هذا الشيء، يحب دايما الفقه وقول واحد عشان يعرف يحفظ، ناسي أن الفقه طول عمره في خلاف، وأن رحمة من الله عز وجل بالأمة وجود الخلاف. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليختلفوا وليرحمهم سبحانه وتبارك وتعالى. فالخلاف موجود. إذا هنا إلغاء الخلاف وأنه لازم كل مسألة فيها قول واحد فقط هتهدر أقوالا كثيرة، ولعلها يكون فيها التيسير على الناس، ولعله يظهر الدليل الذي لم يظهر الآن. وكم من عالم يأخذ بقول وبعد ذلك تبين له خطأ هذا القول بسبب وجود نص خلاف هذا الشيء، وكم من عالم مصحح حديثا بعد ذلك يتبين له هذا الحديث منسوخ ولا هذا الحديث ضعيف، وإن هو صححه توهما في هذا الشيء. يبقى هنا بناء المسائل مش هنلغي كلام الفقهاء في المسائل، ولننظر لكلام أهل العدل في ذلك، زي الأئمة الأربعة، زي العلماء اللي تابعوهم كابن تيمية ابن القيم وغيرهم من العلماء النووي وابن قدامة وغيرهم. فهنا يقول لنا ابن قدامة أن علي بن أبي طالب قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. ذكر ابن أبي موسى ده من الحنبلة، والقاضي أبو يعلى برضه من الحنبلة، أن القيام مستحب. يعني ابن قدامة يرى أنه لا يستحب القيام، غير ابن قدامة من المجتهدين اللي قبله قالوا لا ده القيام مستحب. ابن القيم حيرى هذا الشيء أن القيام مستحب. هنا إيه اللي قاله مستحب واللي قاله مش مستحب؟ نعرف الأدلة وبعدين تخطخط بهذا القول بهذا القول، لكن ما تجيش تعمل لك حدوتة بقى في الأمر. إنه كنا أحيانا نمشي في الجنازة ونعدي على قهوة، والقهوة كتيرة في طريق لغاية المقابر، يروح الناس قايمين واقفين يطفوا التسجيل ويقفوا أهل. طيب سيبه كويس قاموا يعتبروا بالجنازة. بعض الإخوة المغفلين يقول أقعد أقعد مفيش قيام، ما تسيبه، ما هو قاعد بيسمع مزيك، سيبه. آمن هو لا الجنازة يمكن يعتبر، انت ايه اللي طلعها؟ وبعدين اللي يقول كده من اجهل خلق الله، لا هو دارس ولا هو سمع درس بس، انه الحنبلة قالوا كذا ولا فلان قال كذا ولا علان قال كذا، خلاص هذا الامر. فالامر ما هوش ان انا اجي على العوام اللي ما يعرفش حد خالص يقول لك بص السنين بيعملوا ايه، بص السنين مش عايزين، اخي سيبنا الجنازة، اخي نحترم الجنازة، ويعمل عليك عالم اللي هو قاعد كان بيسمع مزيكا من شوية. ما أنت اللي جريت عن نفسك وجع القلب، ده خطأ يا جماعة، خطأ. ناس قاموا واعتبروا وقاموا، خلاص سيب اللي قاموا يعتبرون. أنت بقى تاخد بعدم القيام، غيرك قال القيام مستحب لأنه في أحاديث أمرت بالقيام، بل في أحاديث أنه هو نفسه قام صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا كان في آخر أمر قعد لعله العلة ولعله نسخ، لكن الفعل لا ينسخ، الفعل لا ينسخ. غاية ما يكون أنه لو جاء أمر افعل كذا ثم جاء الفعل بخلاف هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، يكون الوجوب الذي في الأمر هو اللي إيه، وبقي الأمر على الاستحباب. الوجوب، لأن الأمر على الوجوب ما تأتي قرينة تصرفه. فمن ضمن القرائن إنه يفعل خلاف ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وهم يقول إن هذا الأمر ليس على الوجوب. ليه؟ وجدت قرينة من إنه فعل. يبقى إذا قال لنا سيدنا علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، طيب قام ثم قعد لو انه فعل، وبعدين فعل ناخد بالاخير من فعل. اما اذا جات اقوال عنه في انه قوموا 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 وقام هو صلى الله عليه وسلم وبعد كده هو قعد، يبقى هنا الان نقوله ان قوموا هذا ليس على الوجوب، فيجوز من راها ان يقوم ويجوز انه يقعد، وده اللي اختاره ابن تيميه واختار ابن القيم استحباب القيام. طيب نرجع تاني برضه للكلام في هذه المساله. قال ابن أبي موسى والقاضي إن القيام مستحب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فليقم حين يراها حتى تخلفها. فليقم، ده قول ولا فعل؟ هذا قول، إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم. إمتى ينسخ هذا؟ ينسخ إذا جاء عنه خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، قال إذا مرت الجنازة فاقعدوا فلا تقوم. يبقى هنا الآن إذا لم نجد قرينة تصرف المعنى على شيء يبقى نقول هذا الأولاني منسوخ فيه. لكن قال لنا ابن قدامة هنا قد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. ده بيتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع الجنازة، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا رجل من اليهود قال له احنا بنعمل كده، ما تمر بنا الجنازة بنفضل واقفين لغاية كتوره. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوه، جلس وقال خالفوه. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب وضعفه الترمذي الذي رواه، وإن كان حسنه الشيخ الألباني لكن راوي من ضمن الرواه اللي فيه ضعيف البشر بن رافع، والحافظ بن حجر يقول فلو لم يكن ضعيفا لكان حجة في النسخ. يبقى الحديث نفسه أصله ضعيف، حسنه الشيخ الألباني بشاهد ولا بشيء، لكن أصل الحديث حديث ضعيف. فلا ينتهض لمقاومة أحاديث كثيرة في الصحيحين بأنه قام وأنه أمر بالقيام عليه الصلاة والسلام. يبقى حديث مثل هذا اللي جاء أصل حديث ضعيف، والعلماء اختلفوا هل ينهض لأنه يكون حسن ولا لا، فتصير قالوا لا هو ضعيف، وراوي الحديث نفسه الترمذي ضعفه. فإذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا اجتهاده، لكن ما فيش أن غيره من العلماء ضعفوه وقالوا أنه ما يصلحش للاحتجاج في ذلك. طيب جاء في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، فقوموا إذا لقيت الجنازة معدية عليكم قوموا أفوا لغاية ما تعدي الجنازة. قال أو توضع، يعني فرضنا كنا عند القبور وده جنازة أمنا لكن حطوا الجنازة على الأرض خلاص لنا إن إحنا نقول. يقول في رواية تانية للحديث نفسه إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. ده حديث آخر لحديث عامر ابن ربيعة. طيب جاء في حديث سهل بن حنيف وقيس ابن سعد ابن عباد، سهل بن حنيف صحابي وقيس بن سعد ابن عباد صحابي أيضا، كان قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام، مروا بجنازة على هذين الصاحبين سهل بن حنيف وقيس بن سعد ابن عباد، فقيل لهما إنهما من أهل الأرض، إنهم يعني الجنازة اللي عدت عليكم دي أو إنها من أهل الأرض، يعني إنه دول نصارى أهل البلد، الجنازة دي بتاعت واحد نصراني مش بتاعته. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسه؟ هذا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وجاء في رواية أخرى كان أبو مسعود وقيس يقومان الجنازة، كان أبو مسعود ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم إن القعود لم يأتي فيه أمر عنه صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالأمر الأول اللي هو بالقيام للجنازة. الحافظ ابن حجر يذكر لنا هذا الحديث ويذكر رواية فيه أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن للموت فزعا. إن لاحظ التعليل، مثل هذا التعليل لا ينسخ، هذا ينسخ إزاي؟ الموت له فزع، طبعا للموت فزع، فقام فزعا لذلك، يعني تذكر الموت يحدث في قلب الإنسان الفزع. هنا مش هينسخ الفزع حتى يقال بعد ذلك انه يجب القعود، ولكن الانسان يختلف احواله، قد يكون في حاله اشتد فزعه فقام وفي حاله ثانيه ما كانش على هذا الشيء. في حديث لانس بن مالك هذا عند النسائي وهو صحيح الاسناد قال انما قمنا للملائكه، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم امضي جنازه واحد من اهل الذمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما قمنا للملائكه، انه الملائكه كانت تمر فقمنا للملائكه او كانت عند الموت. يقول في رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمرو: إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، إنما تقومون إعظاما لله يعني الذي يقبض النفوس سبحانه. وفي لفظ ابن حبان قال: إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. والرواية دي صححها الشيخ الألباني عند ابن حبان. طيب هنا في تعليل بحالات إن القيام فزعا من الموت احتراما للملائكة، إنه خوفا من الله وإعظاما لله الذي يقبض الأرواح. يبقى ده هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية في قيامه، هذه في مسند الإمام أحمد، وفيه أنه مر بجنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في مسند أحمد، فقال الحسن بن علي بن أبي طالب: مرت بهم جنازة فقام القوم ولم يقم الحسن رضي الله عنه، فقال: ما صنعتم؟ إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي، يعني لما مروا به بجنازة يهودي. فالحسن بن علي بيقول إنه لما أمشي ولا احترام الجنازة ولا غيره، لا ده قام علشان تأذى بريح اليهودي. الحديث صححه الشيخ الألباني لكن ضعفه غيره من العلماء، وقالوا إنه راوي في هذا الحديث هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يروي عن عمه الحسن بن علي، قال اللي هو عم أبيه يعني، قالوا لم يدركه، لأن هذا الحفيد مولود سنة 56، مولود سنة 56 زي ما قالوا الحسن مات سنة 50، امتى هيلحق يبقى عنده 6 سنين يروي عنه؟ قالوا في انقطاع فيه. فهنا سواء صح أو لم يصح، لعله مرة قام بسبب تأذيا مليح اليهودي، لكن في غيرها هو نفسه ذكر العلة أنه قام إعظاما لله الذي يقبض النفوس. يقول الحافظ ابن حجر، ده في الأول ذكر أن ليه القيام هو المستحب، قال: أما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنا قمت إعظاما للذي يقبض النفوس، أنا قمت إعظاما للملائكة، أنا قمت من أجل الموت، إن الموت فزع. هذا التعليل من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي قال إنما تأذى بريح اليهودي، الذي قالها بفرض صحته والحسن بن علي، فالذي علله النبي صلى الله عليه وسلم أولى، الذي يعلله النبي صلى الله عليه وسلم أولى. جاء برضه عند ابن أبي شيبة من حديث يزيد ابن ثابت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعده، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان، وما سألناه عن قيام. أهراوي الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام لما مرت الجنازة، لكن ما عللش. طب ليه قام؟ قال مش عارف، فالمكان كان ضيق فقام يوسع لهم عشان يعدوا، ولا إنه قام تأذيا بها، ولا قام إعظاما، مش عارف، ما سألناهوش عن هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه. طيب اختلف العلماء زي ما يقول حافظ ابن حجر في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، يعني القيام ليس واجب، بل خلاف إنه هل يستحب ولا يكره، وما هوش في إنه يحرم ولا يجب. يبقى غير واجب، إنما هل ممكن يكون منسوخا ولا إنه القعود أثقل، القعود أحب إليه. هذا الشافعي رحمة الله عليه يقول ذلك. وذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله في أن إذا فعل هذا لم أعبه، إذا فعل هذا لم أعبه. ابن حزم يقول: قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب، يدل على، يعني يقول إنه القيام للجنازة إذا مر بك مستحب، قال هذا القيام مستحب لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فالقعود نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في القيام. يقول قاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي، يعني جاء الأمر أن قوموا للجنازة وبعد ذلك أنه قعد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمر منسوخ. الإمام النووي يتعقب هذا، يقول: لا، النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، لما نحتاج ما نعرفش نجمع بين الاثنين ما نقول بالنسخ، لكن ممكن أعمال الحديثين يبقى نعمله. قالوا: هو هنا ممكن، والمختار أنه مستحب، أن القيام مستحب، وبه قال المتولي يعني من الشافعي. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر هذا ويقول: اختلف أهل العلم في القيام للجنازة وعلى القبر على 4 أقوال، أحدها أن ذلك منسوخ، قال: وهذا مذهب ضعيف، ورد عليه بأشياء مما ذكرناه. قال: مذهب آخر أن أحاديث القيام لفظ صريح، وأحاديث الترك إنما هو فعل محتمل لما ذكرنا من الأمرين، فدعوى النص غير بينة. بعض أهل العلم قالوا بالتخيير إنه يدل يجوز يقوم ويجوز إنه لا يقوم، أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة دون استمرار قيام مشيعيها. طب هو هيختار إيه؟ يقول أحاديث القيام لفظ صريح، يعني كأنه يميل إلى استحباب القيام. قال وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد علي وأبو هريرة ومروان وقام أبو سعيد، ولكن هذا في قيام التابع والله أعلم. ذكر الكلام كلاما كثيرا في البحث بتاعه، محصله في النهاية أنه يستحب القيام ولا ينكر على من قعد. هنا هذه المسألة لما نعرفها الأدلة بتاعتها أن فيها إيه وفيها إيه، نقوم إذا اخترت شيء اخترته بناء على ما ظهر من الأدلة، مش بناء على ما قاله المدرس. يبقى هنا قال فلان واختار كذا، الشافعي اختار انه عدم القيام، الامام احمد اختار الانسان مخير بين هذا وبين ذلك، عند غيرهم من الائمه اختاروا انه القيام افضل، والاحاديث تفيد او تشير الى هذا الشيء. يبقى اذا مرت بك الجنازه انت بالخيار، اما ان تقوم فاستحبه البعض واستحبه او مال الى استحبابه البخاري رحمه الله، ولك ان تقعد لكن لا تنكر على غيرك، لا تقل لغيرك قعد، ما يجوز لك القيام، قيام حرام لان ما حدش قال القيام حرام، ما حدش معه القيام حرام، لكن الخلاف هل يكره القيام ولا يستحب هذا القيام. من الاحكام اللي نحتاج نعرفها حكم نقل الميت، نقل الميت من مكان لمكان، هل يجوز باطلاق كده ينقل الميت مثلا مات في اسكندريه ننقله الصعيد، مات هنا ننقله كذا، ولا لابد يكون في عله من العلل في ذلك؟ بعض اهل العلم قالوا يكره. ليه؟ قالوا ان في تاخير لدفن الميت، يعني ما فيش حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من نقل الميت الا في نقل الشهداء فقط، الا في نقل الشهداء هم شهداء احد لما نقلهم مكانهم منع النبي صلى الله عليه وسلم وامر بردهم الى مضاجعهم، لكن غيرهم ما داش فيها شيء. ولذلك بعض العلم يقول يستحب، البعض يقول يكره. اللي قال يكره ليه؟ قالوا عشان تاخير الجنازه، بدل ما هيدفن هنا وهتبقى الجنازه بدري هيسفرها لمكان تاني بعيد والجنازه تاخذ وقتا طويلا. طيب فبيقول لنا هنا في نقل الميت من مكان لمكان، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سم. إذا ملك الموت ذهب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وهنا واضح من الحديث أن أجله ما كان شيء، أجله ما كان شيء، ولكن الله أراد الابتلاء والإخبار بإيه اللي حصل من ذلك، وبرضه بيان منزلة موسى عند الله عز وجل، له منزلة عظيمة عند الله سبحانه. فذهب إليه ملك الموت فقال له أو جاء لموسى فصكه موسى، صكه يعني ضربه بيده على وجهه، فرجع إلى ربه وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، قال فقل له يضع يده على متن ثور، ارجع له وقل له حط يدك على ظهر ثور، لك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. يبقى إيدك هتغطي قد إيه؟ كم شعرة؟ 1000 شعرة، يبقى عيش 1000 سنة. فلما رجع إليه قال ثم ماذا؟ طيب عيش 1000 سنة وبعدين؟ قال الموت برضه هتموت. قال فالآن طالما إنه لا هتعيش 1000 سنة وحموت هموت، لا يبقى خليني أموت من الآن. فسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هذا موسى عليه الصلاة والسلام مات في التيه، في التيه موسى وهارون الاثنين ماتوا في سنوات التيه، 40 سنة ليتيهون في الأرض مات فيها موسى قبل ما يدخلوا بيت المقدس 3 سنوات كما جاء في ذلك أثر. فهنا سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، نحن في التيه وبعيد عن الأرض المقدسة، طب قربني منها من الأرض المقدسة. رمي بحجر معناه أن أنت لو جبت حجر ورحت حدفها هتوصل بينك وبينها كام مثلا؟ ما تبقى إيدك شديدة وقوية مثلا 100 متر قدام، 200 متر، كأنه بيقول له قربني من البلد من الأرض المقدسة بيت المقدس، صلى الله عز وجل أن يحرر أن يوصل إليها في هذه أو بقدر هذه المسافة يكون بعده عن الأرض المقدسة. ف فقال وهو طلب من ربه أنه ينقل للمكان الفاضل. وده كلام صحيح إنه يجوز الإنسان أن يطلب النقل للمكان الفاضل، كأنه إنسان يكون في جدة مثلا وإذا توفي قال إذا مت ادفنوني في مكة الأرض الفاضلة مقدسة، كذلك يكون عند ذي الحليفة وعند العقيق والغيرها ويوصي إذا مت ادفنوني في البقية. أما غير كده بيستوي جميع الأماكن، ما فيش مكان أفضل مثلا. هنا في الأماكن الفاضلة إن الإنسان يحب يدفن إليها لفضل هذه الأماكن يبقى لا مانع من ذلك. بقي أصل المسألة، يعني إذا كان إنسان قاعد في اسكندرية بس ملوش مقابر هنا في اسكندرية، ودوني برج العرب لنا مقابر هناك، ودوني الفلاحين لي مقابر هنا، ملوش مقابر هنا، خلاص يبقى ينقل للمكان الذي له فيه مقبرة. فإذا وجدت له مقبرة هنا يبقى الأولى أن يدفن هنا. طيب وجدت هنا لكن هو وصى ادفنوني في المكان، هل يجب تنفيذ؟ لا، ما يجب تنفيذ الوصية، الأولى أن يدفن في هذا. طيب لو أنهم نقلوا نعمل دوشة نقولوا حرام، ما حدش ألحق، يبقى الأولى أن يدفن في المكان الذي مات فيه، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكتب له من مكان مولده لمكان وفاة حسنات يكتب، يعني إنسان ولد في هذا المكان ومات في مكان ثاني بعيد يكتب له من هذا المكان لمكان مولده حسنات، هذا من فضل الله سبحانه على العباد. روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنه، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. ده للشهداء، للشهيد يدفن في المكان الذي قتل فيه، يبقى هنا إنه يبعث من هذا المكان اللي قتل فيه فيكون له فضيلة. قتل شهيدا لعل الشهداء يتغيرون لما يجي يحملهم، يمكن يتمزع ولا يحصل له حاجة على منقله من مكان لمكان، أيضا فيه مشقة وإرهاق على الأحياء، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يدفن في مكان، قال ردوا القتلى إلى مضاجعهم. في رواية أخرى أن جابر رضي الله عنه يذكر بين أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي، عمته رضي الله عنها جاءت بأبيه وبخالي الاثنين قتلى من شهداء أحد، عادلتهما على ناضح، عادلتهما يبقى ما كانش رجالة لشيلهم ولا غيره، كانوا متشارين على جمل، يعني نقول ان الشيل نفسه متشال على عربية متشال على غيرها لا شيء طالما انه الامر واسع في ذلك، الافضل الحمل على اكتاف الرجال، لكن حصل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن امر بردهما انه يكونوا مع اخوانهم من الشهداء ما ينقلوش من الاماكن اللي قتلوا فيها. فيقول فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا، يبقى هنا في أن الشهداء حمل البعض منهم على جمل علشان يدفنوا في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم وما قالش لا نزلوهم على الجمل خلوا الرجال تشيلهم على كتفهم، وما قالش هذا الشيء ولكن تركهم على الجمل زي ما هم. ففيه دليل على أن الحمل نفسه محمول على جمل محمول على خيل محمول على سيارة لا شيء في الحمل نفسه، أنه الحمل على مناكب رجال هذا فعل الصحابة رضي الله عليهم، وأيضا فعلوا الذي سمعتم هنا. طيب بعض أهل العلم يعني يذكر حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البت. هذا كلام يعني يذكره العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، يعني هو كلام ظاهره أنه فيه شيء لكنه حقيقته لا شيء. حمل الجنازة على عربة أو سيارة لا شيء فيها، حملوا خال جابر وعم جابر على الجمل وما انكرش النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. فالحمل نفسه كما ذكرنا هنا ليس عبادة لذاتها ولكن لتوصيل الميت إلى قبره، فيكون العبادة بفعل الذين يحملونها. فهنا لا تشرع البتة معناها حرام، هنا العلماء ما حدش قال ان الحمل على غير اعناق الرجال حرام، ما حدش قال هذا الشيء، لكن الحمل يحمل على اعناق الرجال هذا حسن، يحمل على سيارة او على غيرها لا شيء في ذلك. يقول انها من عادات الكفار العادات التي تختص بالعبادة هي التي يتكلم فيها، عادة خاصة. وقفتهم في الصلاة ازاي، وقفتهم في التلاوة ازاي، وقفت أفعال تختص بالعبادة. وهذا الحمل زي ما أرينا في أول كلام لا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة، ملوش علاقة بأنه الحمل ما هياش من خصائص الدين، ما هياش من خصائص اللي يقال إن غيرها يكون بدعة وضلالة كما ذهب إليها الشيخ رحمة الله عليه. وله اجتهاده ونحترم اجتهاده رحمة الله عليه، لكن لا يلزمنا الموافقة، لا يلزمنا الموافقة، وخاصة بتعمل مشاكل بالناس، تلاقي بالجايين الميت وحطين في عربية الإسعاف ويطلع ناس يتعاركوا، لا شلوط الله وحطه في النعش، اعمل كذا اعمل، تحصل دوشة على الشيء في أمر محدش قال إنه حرام إلا الشيخ رحمة الله عليه. قال إنها بدعة في عبادة، هذا بيذكر يعني تعليل آخر، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة. لم تحشد الكلام الذي يعني يظن أنه دليل، وليس بدليل في شيء، وليس بدليل. غايته أنه الأفضل حمل الجنائز على الأعناق، لكن أنه عدم جواز خلاف ذلك. طيب ردنا على الحديث ده، اللي عمته حملت أباه وخاله على جمل ونقلتهم الاثنين من المكان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالرد تاني، ردهم على الجمل لمكانهم الأول. يقول الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة. هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، وعدينا كلنا بنشيع جنازات وبنمشي على عربية الإسعاف، وهو اللي متشال نفس الموعظة، اللي بيبكي على اللي محطوط في الإسعاف، هو اللي بيبكي على اللي متشال على الأعناق، ما تفرقش عند الناس دي من دي، ولا إنه يقول إن دي جنازة فيها أبها ولا فيها كده، رحمة بالناس، الناس ميت تقيل جدا ما يقدرش يشيلوه، فرحمة من الله عز وجل إنه يجون هذا. وبعدين على ما يوصلوا للمقابر هينزلوها وحيشيلوها برضه، وحيشيلها من حيدخلها ازاي في المقبره الا وهم شايلينها. فالامر واسع، ما فيهوش هذا الشيء من التضييق. طيب يقول رحمه الله عليه انه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخره. يقول اقول ان تشييعها لهذه الصوره مما يفوت على الناس هذه الغايه الشريفه تفويتا كاملا او دون ذلك. أنا لا أدري في إيه اللي حتفوت في هذه الصورة، الجنازة هي جنازة والميت هو ميت، والاعتبار بالموت محطوط الميت شايلينه على كتفهم محطوط في العربية، هي هي الاعتبار بالموت كموت، مش بالمنظر بتاع الميت ولا بالمنظر بتاع الجنازة. لكن لو إنه متشال على العربية مدفع ومحطوط له مش عارف حصانة شماله ماشي، هذه الأباهة اللي بتعمل. أما محطوط في عربية إسعاف بيتحط فيها الغلبان وحط فيها الغني، إيه الفرق بين الاثنين؟ ولا شيء فيها، ولا شيء. بس لعلها كانت جديدة في العصر اللي كان فيه الشيخ، فيعني تشدد فيها شوية رحمة الله عليه. قال إنها سبب قوي لتقليل المشيعين. احكموا انتوا بقى، هل فعلا بيقلل المشيعين؟ تفرق إن تشال الميت على المناكب ولا محطوط في عربية الإسعاف؟ عشان المشيعين بيجوا الإنسان فلان فاضل بيحضروا وراه، فلان ده لا ده كان فاسق، في إسعاف ولا في غير إسعاف، ما تفرقش بين الناس في هذا الأمر. فالغرض انه انها كونها سبب، هو بيعلل بيقول لانه لا يستطيع كل احد ان يستاجر سياره ليشيعها، وهو نادر لما نلاقي عربيه اسعاف وراها سيارات كثيره، لعل في بلدهم كان هذا الشيء، لعل في الاردن كان فيها شيخ، لعل كان الجنائز بيمشوا عربيه مثلا وراها كل المشيعين في عربيات، لعل هو يقصد هذه الصوره. اما ان الميت يكون في عربيه اسعاف واللي وراها يعني حيقل العدد بسبب ما لا بيقل العدد بسبب انه هو الانسان ده كان كويس ولا مش كويس حسب احبائه في الدنيا يكون وراه ولا مش وراه. الخامس ان هذه الصوره لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع عرف عن الشريعه المطهره السامحه من البعد عن الشكليات والرسميات. هي يعني الخمس اشياء اللي بيعلل بها الشيخ هو كله راجع لحاجة واحدة عايز يقولها، إن هذه شيء جديد ما كانش موجودا قبل ذلك. الرد عليه إنه والله جابر بن عبد الله فعل في عمه وفي خاله هذا الشيء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج لحشد الأشياء اللي كأنها أدلة وحقيقتها ليس فيها شيء. ليه بنذكر هذا الشيء؟ وكثير ما يكون للشيخ آراء رحمة الله عليه ولا يعني يكون فيها غيره كلامه أولى ولا نتعرض له، لكن اللي بيقرأ كتاب أحكام الجنائز بيطلع يعمل لنا دوشة بهذه الأشياء، إن في وقت الجنازة يعمل دوشة النعش، لا شيل من على النعش الخرقة المحطوطة عليه، اعمل مش عارف شيل من عربية إسعاف الطاهر، هذه بدعة وهذه ضلال، هذا حرام لا يجوز، تلاقي الجنازة اللي بالدوشة من غير ما نحتاج لهذه الأشياء. ف فلذلك النوع رجاء الجنائز ما يكونش فيها مسائل الخلاف الفقهي. خلاف الفقهي ليكن في الدرس ولا في غيره. أما في وقت الجنازة احترام الميت واحترام الموت، إن الموت فزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا شالوا الجنائز يقول التربيع من السنة، يعني كان الصحابة يحبون ذلك. قال ابن مسعود إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، يعني إذا كان محطوطة في نعش وشايلينها يبقى يستحب أنك تدور حوالين الأربع الجوانب، لا مانع من هذا وهذا حسن. يقول المرداوي الحنبلي يستحب ستر نعش المرأة، المرأة إذا كان محمولة ما يتعرش فيستحب. طيب إذا سترت المرأة أو ستر الرجل ولا شيء، ولا شيء لا في هذه ولا في هذه الشيء، مش محتاجة دوشة نحن نعملها. الميت ستر فوق النعش بخرقة نروحوا شدينها ولا ما يجوز، ما حدش قال ما يجوز، إنما قال يستحب أنه في نعش المرأة يفعل فيها هذا الشيء. يقول الرملي الشافعي إن عجز الأربعة عن حملها حملها ستة أو ثمانية، وما زاد على الأربعة يحمل من جوارب السرير أو يزاد أعمدة معطرضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدانته. يعني يقول لك فرضنا أنه الإيدين الأربعة ما الميت أتقل من أنه يتشال، هيشيلها ثمانية يشيل. لا ما أضروش والله ولا ثمانية حتى أدنين يشيلوها، يعملوا أهلك يجيبوا عمدان يحطوها عريضة ويبقى شايلها الثمانية من هنا والعمدان كل عمود يشيلوا أربعة كمان وما فيش. فالأمر واسع، الأمر ما فيش تضييق في هذا الشيء أنه لازم أربعة اللي يشيلوها أو لازم ثلاثة اللي يشيلوها أو لازم، ما فيش فيها تضييق فيها. فيجوز أنه يحمل الميت بأي صورة من الصور. وأنا ذكر في كتاب الرملي مكتوب كما فعل بعبد الله بن عمر، أو عند الحنبلة في كتاب البهوتي ذكر هذا الشيء كما فعل بعبد الله، هذا خطأ، مش عبد الله بن عمر، هذا عبيد الله بن عمر، وكان سمينا فلما توفي كان حمله كان صعب، فعملوا شيء عملوه في النعش وبعدين عملوا عمدان معترضة تحت النعش بحيث يشيلها مجموعة من الرجال يكون أهون عليه. طيب برضو نذكر لكم كلام البهوتي الحنبلي في كشف القناع، يقول ولا بأس بحمل طفل على يديه، إذا كان عيل صغير شال على اليدين فيش مانع، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة، ان يحمل الميت اذا كان النعش مش مع تقل الميت مش هيقدروا يشيلوه، تحط تحته اعمده معترضه وكل عمود شاله كذا واحد، لا باس بهذا الشيء. كجنازه عبيد الله بن عمر، ولا باس بحمل الميت على دابه لغرض صحيح، ولا باس بحمل الميت على دابه لغرض صحيح. اشوف هنا لا باس مفيش مانع، انه كلام من البهوتي الحنبلي كان سنه 1051 هجريه، يعني بيننا وبينه حوالي 350 سنه مثلا. فبيقول انه ما فيش مانع يحمل الميت على دابه لغرض صحيح. ايه بقى الغرض الصحيح؟ قال كبعد قبر، القبر يكون بعيدا فيحطها على جمل يحطها على الشيء. قال ونحوه، ونحوه ايه بقى يفسره البهوتي؟ يقول كسمن مفرط، يعني الميت اللسة بتاعته تقيلة والناس هيشيلوه يتعبوا، يتحط في سيارة يتحط في شيء. قال وظاهر كلامهم كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها، ويتوجه احتمال وهذا الأولى أنه الميت يبقى متشال يتصان بحيث أنه ما يقعش، يبقى هنا مش لا يحرم بل يحرم أنهم يستهينوا يستهتروا بحيث أنه ممكن الميت يقع منهم. وفي الحديث أنه كسر عظام الميت أو الميتا ككسرها حي. طيب نقف هنا عندها، والمرة الجاية نتكلم عن حمل الميت، من حمل الميت فليتوضأ، وكان أخ سألني عنها المرة قبل كده، ومن حمل الميت فليتوضأ هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ما حكم تعيين مغسلين بأجور وتكون هذه وظيفته؟ طيب قلنا إيه هنا فيها؟ أخذ الأجرة، أخذ الأجرة عليه غايتها يكره، يكره غايته، فإذا احتاجوا إليها فلا معنى. يبقى هنا إنسان شغلته مغسل وبيأخذ أجرة على هذا الشيء غايته قال يكره، ولا يحرم عليه إن هو يأخذ الأجرة. فإذا لم يوجد أحد وأحيانا أهل الميت يحتاسوا ما عرفوش يغسله، يبقى الأجير حسن. يقول البعض لا يجوز أن تتبع نساء الجنائز، فإذا فعلت تكون عاصية لله ولرسوله، هل هذا الكلام صواب؟ هنذكره في الدرس بعد كده وكلام شيخ الإسلام تيمية في المنع من ذلك ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والكلام هل الفرق يفرق بين زوارة وزائرة وإن يفرق بين إذا حصل وحضرت مرة وإنه اتكرر منها هذا الشيء هنقول لكن كثير من العلماء يمنعون ذلك. متى سنقتني شرح منار السبيل؟ ستقتنيه لما يخلص، لما يخلص منار السبيل يعني أرجو أنه ينزل الكتاب يعني يكون فيه فوائد يعني أو كده، فكتاب محتاج لسه قدامه أكثر حوالي سنة مثلا على ما ينتهي، أرجو أنه هو ينتهي يكون على خير بإذن الله. توجد شرائط لبعض المغسلين ويتحدثون فيها عما يحدث أثناء التغسيل والموت ولكن بدون ذكر أسماء، فلهذا ينافي الستر على الموتى طالما أنه ما ذكرش أسماء وأنه مش هيتفهم منهم من قريب أو من بعيد من هذا الشيء فلا مانع أنه يذكر، لكن إذا كان بيقول كلام وأنه بعض القريبين هيعرفوا وحينشروا هذا الكلام لا ما يجوز له أن يقول. وفي بعضها يكون هناك أسماء ولكن لا ندري هل الأسماء حقيقية أم على سبيل الموعظة، لا 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 ما يليقش احيانا ان الانسان يسجل كلام ويسجل درس بيستهويه هذا الشيء فيبقى عايز يحط الحاجات بقى العجائب ولعل يزود لها حبه تحبيشات وحاجات كده ما لهاش لزوم. الاصل الستر على الميت، الستر على الميت. اذا كان انسانا كافرا وحدث عن هذا الكافر بشيء انه للعظه للناس خلاص يعظ الناس، اما انه كل شويه هيحدث بحاجه هيتفتح بقى الباب هو هيقول وغيره هيتعلم منه، راخر عايز يحدث له بحاجه ويكون ما غسلش الا ميت واحد بس في حياته يقوم يتكلم فكل الناس يعرفوا يقصد به مين. يبقى هنا الستر على الميت هذا فرض كما ذكرنا قبل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.